الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في مبادئ العقيدة الإسلامية التي نشرحها مقرونة بأدلتها العلمية. وأعود فأقول لكم إننا نتكلم في غيبيات وهي آخر الأقسام التي تشملها مبادئ العقيدة الإسلامية. فما أذكركم بأن الحديث عن الغيبيات هذه إنما يخاطب بها من سبق أن آمن بالله عز وجل وآمن بنبوة الرسل والأنبياء وبنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم آمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. فأما من لم يؤمن بعد بالله ولا برسله وأنبيائه ولا بكتبه فإن من العبث أن نخاطب أي منهم بالحديث عن إشراق الساعة أو الحديث عن الأمور الغيبية التي تتعلق بالموت وما ورائه أو الأمور التي تتعلق بأحداث يوم القيامة. هذه الحقيقة المنهجية ينبغي أن لا ننساها. كنا قد تحدثنا من قبل عن العلامات الصغرى التي إذا ظهرت فمعنى ذلك أن يوم القيامة قد أصبح وشيكا. ثم بدأنا نتكلم بعد ذلك عن العلامات الكبرى وهي التي وردت بأخبار متواترة لا يسع الإنسان الذي آمن بالله وآمن بالرسل والأنبياء أن ينكرها. أولها وأبرزها نبوة عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قد ذكرت لكم أن هذا يعني أن عيسى لم يمت بعد وسيموت كما يموت الناس جميعا. نعم، كذلك يعني أنه سينزل بعد أن أخفاه الله من الذين أرادوا قتله ورفعه إلى السماء. سينزل كما قال رسول الله سينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث. وربما قال قائل ما معنى أنه يكسر الصليب ويكسر الصلبان كلها؟ لا، الصليب كناية عن المظاهر التي اختلف بها الدين الذي بعث به عن بعث به سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عن الإسلام، وهي ظاهرة غير حقيقية. فإذا نزل عيسى بن مريم أيضا هذا الشيء الذي فرق بين حقيقتين هما من دين واحد. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً هذه الظاهرة التي ميزت الإسلام الذي بعث به سيدنا عيسى عن الإسلام الذي أكده محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رأى أن ننتقل إلى الحديث عن الدجال كعلامة ثانية من علامات قرب قيام الساعة. أذكركم بآية ربما استشكلها بعض الناس، هي قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخره. ربما قال قائل ما هو ذا رب يقول إني متوفيك ورافعك إلي؟ والوفاة فيما نفهمه هو الموت، والرب جاء بعد الوفاة، ومعنى ذلك أن عيسى مات ثم إن الله رفعه إليه. ما الجواب عن هذا الإشكال وهذا التوهم؟ أيها السادة والسادة، إن كلمة الوفاة وكلمة متوفي وتوفيت فلان ليست بمعنى الموت حقيقة، هو كما قال الزمخشري تطلق على الموت مجازا، وانما كلمه الوفاه والتوفي تعني الاختفاء. الاختفاء معنى اني متوفيك او اني مستوفيك مكاملك من الارض، واخذك بالشراشيك بكل ما فيك من بين هؤلاء الناس الذين قصدوا الى قتلك. فكلمه توفيت حقي استوفيت حقي توفيته فلان توفي بمعنى انه اخذ كاملا. ثم ان اطلاق هذه الكلمه على الموت جاء مجازا، وهي من المجاز الشارع كما قال الامام الزمخشري في كتابه اساس البلاغه. هذه حقيقه ينبغي ان نعلمها. والقران يفسر بالقران، اذا فسرت الوفاه بالموت خلافا بالمعنى اللغوي الذي ذكرته الان فماذا تسمع بقوله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه؟ قل اي لحمه معنى بل، فكيف انها تقع بين مقلبين؟ واي لحمه ذلك؟ اذا لا اشكال بان عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاه والسلام ارتفع حيا رفعه الله بقلبه وقدره، هذا معنى الوفاه او الاستيفاء. ثم ان الله سبحانه وتعالى سينزله حكما عدلا كما قلت. نعم. والافكار الاخرى التي يبدل بها بعض اصحاب الفرق في هذا العصر على الناس لا يمكن ان تنطلي على ذي وعي اسلامي وذي ثقافه اسلاميه فاشده بشكل من الاشكال. اما الدجال فلنعلم ان كلمه الدجال هذه لقب وليس اسما، يعني ليس اسم هذا الكائن او هذا الانسان الدجال، وانما هو لقب لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم به. والدجل الدجال من الدجل، والدجل شده الختم وشده المكر والخديعه. يقول فلان دجال يعني شديد الختم شديد المخادعه والمكر. نعم. وقد وردت احاديث كثيره في وصف الدجال، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر صلاته قبل السلام: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على اصحابه فكانوا يتحدثون، فقال: ماذا تتحدثون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. قال: أما إنها لا تكون حتى ترى قبلها سبع علامات. نعم، ذكر منها الدجال، وقال: إني أحذركم به، وما من نبي بعث إلا وحذره قومه. نعم. ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يظهر من قبل الشر، وأن أجعد الرأس كأن رأسه جديد، وأنه أعور العين، وأن عينه الواحدة طافية، وقد كتب بين عينيه كافر، وأن في يده نارا وماء. نعم. فقعوا في الذي تسمونه نارا فانه ماء بارد، ولا تقعوا فيما ترونه ماء فانه نار مهجة. معنى هذا الكلام بكلمة رسول الله بكلمة ماء وبكلمة نار عن النعيم الذي من تلقه ويأتيه بالإنشاء، وعن العذاب الواصب الذي يمتلكه أن يهدد به أو يعذب به من يشاء. كما عن النعيم بالماء وكنا عن العذاب بالماء. ونبه وامر. اذا ظهر هذا الكائن بالنسبه لاناس من بعده ودعاهم الى ماء فليقعوا فيما يرونه نارا فانه في واقع الماء، ولا يقعوا فيما يرونه ماء فانه في واقع النار، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدركه عيسى بن مريم نعم عند الرب فيقتله، يكون مقتل الدجال على يد سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاه والسلام. واوضح لنا المصطفى في اكثر من احاديث واحد احاديث كثيره ان الله يمكنه من كثير من الاشياء ويجعل النعيم الدنيوي كله ملك يده وتحت سلطانه، يقتل ويحيي. نعم، والانسان اذا راى هذه الظاهره وظن انه اله فعلا فينبغي ان يقول له فان كنت اله فعلا فامحو هذا التشوه الذي في كيانه. له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية العلم احدى عينيه طافئ جاهز. نعم، فتشبهه رسول الله ووضح ان مظهره وشكله سيئان، وهذا ليس من شان الاله. الاله القادر على كل شيء يبدا قبل كل شيء فيزيل التشوه الذي يكون على كيانه. ما معنى الفتنه التي قرنها رسول الله بالظهور؟ الفتنه تتمثل في ان الله مكنه من كل شيء ووضع متع الدنيا كلها تحت سلطانه، فمن اتبعه متعه بهذه المتع، ومن اعرض عنه متذكرا وصايا رسول الله تهدده وربما قتله. ومن ثم فان ظهوره فتنه في الواقع، فالفتن التي من هذا القبيل كثيره جدا. من الان هنالك تجادله بين يدي الدجال، ظهورهم في الواقع فتنه، وكثيرا ما يكون الانسان المؤمن بالله عز وجل امام خيارين، اما ان يلتزم صراط الله سبحانه وتعالى ويعذره ويقبل، ان يتعرض للاذيه، ان يتعرض للفقر، ان يتعرض للمهان ولكثير من الاساءات، واما ان يرضى بنفسه وان لا يقبل ان يتعرض لهذا كله. فلا شك ان هذا سيكلفه ان اعرض عن دين الله سبحانه وتعالى. ارايتم الى الفتنه عندما ينهر الدجال ستكون الفتنه عندئذ اشد. نعم، هذا الانسان مسلم الله لم يخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما قال انه يظهر من جهه الشر، يدعي النبوه ثم انه يدعي ربوبيته، ويلهم على ربوبيته بانه يملك من العالم كل شيء. هل يجوز لنا ان ننكر ظهور الدجال؟ لو انكرنا ذلك لكان هذا الانسان مزقا اليك، لأن الأحاديث التي وردت في الصحيح عن ظهور الدجال أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، أي أن كل حديث من هذه الأحاديث درجته لا تزيد على أن يكون مرويا بسند أحد، لكن إذا جمعت هذه الأحاديث الكثيرة كلها رأيتها جميعا في مجموعها الكلي يشكل تواترا معنويا، ولا يسع الانسان المؤمن ان ينكر خبرا ورد اليه من طريق المتواتر. قلنا في الامر ان الانسان قد يعني يستغرب شيئا لا يتفق مع ما نؤمن به في هذا العصر او ما نراه في هذا العصر. كيف يكون الانسان بهذا الشكل؟ يعني كيف تجري الخوارق على وجهه؟ وثبت انه قتل على جبينه الكافر. هذه الاشياء وبقيه الامور التي وصفه رسول الله هي غريبه، نعم، لكن غرابتها ليست دليلا منطقيا على انكاره، غرابتها ليست حجه علميه تبرر لنا انكاره ابدا، العكس هو الصحيح. الميزان ليس في الغرابة أو عدم الغرابة، الميزان في السند الذي وصلنا منه السند، هل هو سند صحيح؟ أيضا هل هو متواتر؟ ثانيا إذا الخبر نضعه على العين والضرس ونؤمن به، وإلا فالخبر الذي حدثنا عن قيام ساعة أمر كما سنجد، الخبر الذي حدثنا عن تماثل هذا الكون بجباله وأرضه وسمائه وأفلاكه وتحول الأرض إلى غير الأرض والسماوات إلى غير السماوات، أما وأعظم فهل هذه الغرابة تبرر علميا الإمكان؟ لا أعتقد أن فينا عالم يقول هذا. نحن فيما يتعلق بتصديقنا أو عدم تصديقنا بالغرائب التي نتبلغها نسمعها ننظر إلى مقياس آخر، ما هو هذا المقياس؟ من أين جاءنا هذا الخبر؟ من مصدر نثق به؟ هذا الشرط الأول. السند سند صحيح يعني متصل إلى منتهى دون وجود شذوذ ولا علة في سنده أو في متنه، ووصل إلينا أيضا عن طريق التواتر عن أساليب كثيرة جدا إلى هذا المنتهى. إذا هذا اليقين العلمي بالسند يدرج الغرابة بالمصدر. لا قيمة للغرابة في هذه الحالة بشكل من الأشكال. وإذا ينبغي أن نؤمن به، انظر إلى دعاء رسول الله دائما في كل صلاة، كل صلاة هذا دعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل إلى فتنة المسيح الدجال، لكنه كان مع ذلك يستعيد بفتنته ليعلمنا نحن، ولكي نكون دائما على حذر، ولكي نتقي الله سبحانه وتعالى ونحصن انفسنا ضد فتنة المسيح الدجال. هذه هي العلامة الثانية. العلامة الثالثة من العلامات الكبرى أيها السادة والسيدات، بغير تلك الخليقة التي سماها الله في القرآن يأجوج ومأجوج. هذه علامة أيضا من علامات قرب قيام الساعة الكبرى التي لم تنهض بعد. أين يتحدث القرآن عن يأجوج ومأجوج؟ في مكانه. في مكان الأول قوله سبحانه وتعالى قال أي الاستنباط هذا رحمة من ربي، حتى قبل ذلك نعم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دينه ما قوم لا يهتدون ويتبعون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه يا ربي خير، فأعينني بقوة أجعل بينك وبينهم ربي، آتيني جدر الحديد حتى إذا سار بين الصدفين قال فعل، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نصرا. بهذا السبب قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي هذا السد جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا لتركنا بعضهم يومئذ في بعض. هذه القصة بخليطة موجودة منذ أقدم العصور سماها القرآن يأجوج ومأجوج. يلتجأ إليه من كانوا على مقربة من هذه الخليقة، التجأوا إلى الإسكندر، والصحيح أن المراد هنا الإسكندر المقدوني كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، فطلبوا منه أن يبني لهم سدا يقيهم شرور هذه الخليقة إلى آخره. إذا هذا هو المكان الأول الذي تحدث عنه، تحدث فيه بيان الله سبحانه وتعالى عن الجد المحدود. المكان الثاني يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يبصرون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين لا يؤمنون إلى آخر الآية. هذا مصر آخر، حتى إذا فتحت أي السبل أي انهار السد الذي بناه الاسكان حتى اذا فتحت يزيد ومزيد وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق اقترب الميعاد قيام الساعة الذي هي حقا لا يأتيه اي باطل من بين يديه ولا من خلفه. ما الذي ان هذا الذي ذكره القران لكن ما هي وجود المزيد؟ هل هم من البشر؟ هل هي خلقها اخرى؟ من اي فصيلة هي؟ ذكرتم بانهم تلقى هذا الامر من قناة غيبية، وقناة المعارف الغيبية تكون محصورة بمقدار الخبر الذي ورد إلينا. الخبر الذي جاءنا يقول ان هنالك خلق من الاحزاب سماه الله يهدي ويهدي، وسكت بعد ذلك عن التفاصيل فلم يقل لنا اهي من البشر ام من غير البشر، أهي من الحيوانات العجميات أم من الجن أم من أي شيء، لم يذكر لنا ذلك. إذا نمسك عما سكت عنه الدوام الإلهي ونعرف بما ذكر لنا، ما هو المنهج العلمي بالتعامل مع الأمور الغيبية. ولولا أن القرآن حدثنا عن مردود ومردود هذا وما وضعنا إيمانهم في عقولنا أبدا، لكن أنا وقد أخبرنا الله بهذا القدر بهذا الشكل إذا لا بد أن نؤمن. فعندما ندخل إلى دوام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخليقة لا نجد أنه يضع النقاط على الفريق في أصل هذه الخليقة، لمن وما هي أشكاله لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، لكن ورد في الصحيح أنهم يذوبون الدنيا ويصلون الى بحيرة تبرين. نعم، ويصل اخرهم الى بحيرة تبرين وقد جفت، فيقول اخرهم لقد كان بهذه البحيرة يوما ما. نعم، تبرين هذا الكلام يدل على كثرتهم الهائلة جدا. تصل يعني طلائعهم الاولى الى بحيرة التبرية فيشربونها وتجد حتى اذا وصلت بفئات اخرى منهم الى النهاية تكون هذه البحيرة قد جفت ولم يبق فيها ماء، فيتأملون قائلين لقد كانت في هذه البحيرة في هذا المكان مرة ثانية. ثم ان الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم ما يشبه وباء من الأيدي، والعلماء يقولون ضد من ينتشر به فيروس معين يرسل جراثيم معينة تهلك هذه الخلائق كلها. هذا أيضا شرط من أشراط الساعة الكبرى التي أنبأنا الله سبحانه وتعالى عنها، والتي يجب على الانسان الذي امن بالله ثم امن بنبوة رسوله الانبياء وامن بالقران ان يؤمن به، لان الله اخبرنا. وما احب ان اقول لكم شيئا، بعض الناس يفكرون ثم يفسرون يسقطون كلمه يزيد ويزيد مثلا على السن ومن يعيشون هناك، هنالك من يفسرون كلمة يزيد ومزيد بالنبوة والكتب الذين انشاحوا وانتشروا في العالم الإسلامي والعربي فيغفرون النبوة. هذه التفاسير كلها باطلة، لأن ينبغي أن نعلم بكل بساطة ظهور يزيد ومزيد يأتي بعد النزول ويأتي بعد ظهور الدجال، ومن ثم هذا أوضح دليل على أن يزيد ومنزول لا يفسرون بالنبوة ولا يفسرون بالكتاب ولا يفسرون بهذه الخليقة التي تعيش في السنة هؤلاء البشر الذين هم مثالين، كل ذلك غير صحيح. وأنا أنصح بأن نكون علميين فيما يتعلق بالأمور الغيبية ومسألة يزيد ومنزول واحد منهم، وأن لا ننسى ساحة البحث أمامنا أكثر مما يقتضيه من العلم. أخبرنا الله بهذا نؤمن به، عندما تظهر هذه الخليطة ظهورها سيفسر ظهورها سيذهب كل لجنة في الحديث عنها. من ينسب عن الحديث عن هذه الخليطة ولا داعي الى ان نفكر ونتأيل لعلها كانت المغول لعلها كانت الكتاب لعلها الفلان، لا لا داعي الى هذا. لا تفكر لانك ربما ستقحم نفسك في فرنسا، ربما ستقحم نفسك في اشياء وهميه غير حقيقيه. احصر نفسك من هذا الامر في المجال الذي يجب عليك ان تحصر نفسك فيه. ومالك الخليقه اسمه يزيد بن مرزوق بن مرزوق وظهورها شرط من اشراط الساعه مؤمن بذلك، وهذا لم يظهر بعد مؤمن ايضا بذلك. وعندما تظهر هذه الخليقه فيعلن ظهورها عن نفسها ومن نفسها كيف نعلم عن ذلك كل شيء. مالك شرط اخر من اشراط الساعه الكبرى ظهور ما سماه القران الباب بطل. نقل قال الله قال فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. لاحظوا كلام الله عز وجل، إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. يا ربي ما هي هذه الدابة؟ الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، فنحن من دوابها، وبقية الحيوانات العجملات من دوابها، والزواحف من دوابها، والحشرات من دوابها. ولم تجد الآية على أن قالت وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. يمكن أن تكون هذه الدابة التي تخرج من الأرض رجل مسلم، ويمكن أن يكون من فصيلة المسلم، ويمكن أن يكون شيء لا نعرفه ولم نرى فيه ولم نرى هذا المعقد من قبل. المهم ان الله اخبرنا عن شيء وسمى هذا الشيء دابة. اذا ينبغي ان نعلم ان هذا الشيء فعل وانه علامة من علامات القرب يامسة. هذا كل ما ينبغي ان نعلمه. وقال أنبأنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الدابة في كل من وتصف المؤمن بأنه الكافر بأنه الكافر. نعم. ومن ثم بعد ذلك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل كما قال الله سبحانه وتعالى، لأن هذه العلامة هي حلقة في سلسلة العلامات الكثيرة. عندما تذهب لا تدع مجالا لشك عند متشكك او لغيب عند مرتاب او لكبر عند متشكك. هذه العلامات اذا ظهرت تبدد الكبر، تبدد الشكوك، تبدد الاوهام، تبدد اعراض الانسان عن الله من اجل المتع، وعندئذ تجد ان الناس كلهم قد انصاف. ما في مثل الشيعه عندنا. التوبة لا فائدة عندما يكون صاحبها مشدودا إلى الدنيا، مشدودا إلى متاعه وأهوائه، ومع ذلك يؤثر الرجوع إلى الله على الركون إلى شهواته وأهوائه. تلك هي التوبة وتلك هي قيمته. وأما عندما يجد الإنسان نفسه محاطا بهذه العلامات التي جعلته وجها لوجه تقريبا أمام الحدث الأكبر الذي سيقع عنه قريب، فإن قيمة التوبة من قبل تتبدد كما هو واضح أيها السادة والسيدة. هذه طائفة من العلامات التي ستظهر عند قرب قيام الساعة، عند قرب الساعة جدا، ويجب على المؤمن أن يعتقد ويجب أن يؤمن. وإن قال فينا قائل هذه أشياء غريبة، ونحن نريد أن عقولنا فلا تطاولنا في الإيمان بها. المسألة بسيطة. أولا كما طاوعت عقلك بالإيمان بالله والإيمان بنبوة رسوله والإيمان بأن القرآن هو كلام الله، هذه ثمنة لذلك الإيمان. وإذا درست النبات في الأرض لابد أن تستقبل الثمرة في أعلى مدى لا شك هذا شيء كان ألم كل كيف تحقق في العالم الصغرى ألم تكن ضريبة كما تحققت العلامات الصغرى بالأمس واليوم ستتحقق هذه العلامات الصغرى هنا نعم لعل كلام رسول الله كان غريبا ان تجد رحمه ربك وان تجد الحفاه الغراسه دعاء الشاب يتطاول لكن ما هو الرسول ولقد حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من قال ستعود ارض الجزيره العربيه مريجا وامنا هو صحيح بالتسعون وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كانت ارض الجزيره العربيه قاحل ولم يكن احد يتصور ان هنالك مكونات مناخيه ستحول هذه الارض الفاحله الى مريض منها لكن ما هو ما قد يكون ذلك هل هو في ارض الجزيره العربيه قد تحولت الى مريض وانهار والى نباتات تخضر فيها انواع كثيره من الكبار والكافرة والمسجدات ولذلك تم والإنسان كان يعجب لهذا الحديث قبل وقوعه ثم وقع كذلك هذه الأنباء الأخرى القرآنية أو النبوية التي يحدثها الإسلام عن العلامات الكبرى أيضا ينبغي أن لا نصادمها كما وقعت تلك بالنسبة ستقع هذه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا به عز وجل وأن يوفقنا للسير على صراطه وأسأل ذلك من الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.